جنان الخلد مددت يدي ومطفت اليوم لخير غد بشرى لنقود أوقفها وقفا لله إلى الأبد.
لجنان الخلد مددت يدي ووقفت اليوم لخير غد بشرى لنقود أوقفها وقفا لله إلى الأبد. ما عندي ينفد لا ريب وسيبقى ما عند الرحمن وقفا لله أقدمه حسنات في كف الميزان.
فلنسمع دعوة خالقنا ولنعرف للوقف الأحكام
يجزينا الله به خيرا ونفيد به أهل الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج المبارك أروقة الوقف الذي يسلط على هذه النوازل المعاصرة المتعلقة بأحكام الأوقاف وفق شريعتنا المطهرة. هذا البرنامج مشاهدينا الكرام يأتيكم بالتعاون مع مؤسسة ساعي لتطوير الأوقاف المنبثقة من أوقاف الشيخ سليمان الراجحي حفظه الله. في مطلع هذا اللقاء المبارك أيها الكرام نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد عضو محكمة الاستئناف سابقا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم.
أهلا بك أبا عبد الله وبالأخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، حياكم الله.
نعم الشيخ الكريم، هذا العنوان حقيقة يشد كثيرا ما يتعلق باستثمار الأوقاف عن طريق المشاركة المتناقصة.
نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. المشاركة المتناقصة هي اتفاق بين طرفين على مشروع معين يتفقان فيه على أيلولة حصة أحدهما إلى الآخر بعد مدة زمنية محددة، ويكون الريع ما يعني مستمر خلال هذه الفترة للطرفين، لكن بعد وقت يؤول إلى أحدهما، يقول مثلا نبني هذه العمارة سويا ثم بعد 10 سنوات أنا سوف أشتري هذه البناية، سواء كان هذا من خلال تقسيط الأجرة التي تؤول إليهما أو من خلال الدفع من مبالغ خارجية أو من خلال تنازل شامل وقتي بمبلغ مقطوع في نهاية 10 سنوات. كم تساوي هذه البناية؟ تساوي 100 مليون مثلا، كانت تساوي 70 مليون، صارت تساوي الآن زاد 100 مليون، يدفع حصته منها للآخر وينفرد به بهذا المشروع أحدهما عن الآخر، فإذا اتفق على ذلك فهذا العقد جائز، لا شيء فيه. نعم
نعم. وفائدة المرجوة شيخ الكريم على الأوقاف؟
فائدته مهمة جدا الحقيقة، وهذا يثير موضوع الخبراء التي تغفل عنها كثير من الأوقاف، وهي أن بعض الأوقاف معطلة أراضي لا يستطيع الوقف أن يبنيها، ما يستطيع، فعنده أراضي لا يستطيع أن يبنيها ولا يستطيع أن يبيع أيضا بعض الأراضي اللي يبني بها يعني الأرض الأخرى لإجراءات المحاكم، أو حتى القاضي قد يمنع من ذلك.
نعم.
فهنا نستطيع أن نحرك هذه الأرض، أنا من الأرض مثلا 10 ملايين ومنك البناء 10 ملايين، صرنا شركاء الآن في هذه الأرض 20 مليون، مجموع 20 مليون ريال، بعد 10 سنوات أو 20 سنة أو أقل أو أكثر تؤول هذا الوقف أو هذه الأرض كلها إلى، إذا كان طبعا محل استثمار، كلها إلى الوقف.
جميل.
كلها إلى الوقف، أو إذا كانت هي أموال استثمارية وليست في أصل الأوقاف ربما تؤول أيضا إلى الشخص الآخر حتى لو أخذت من الأوقاف، لأن فيها استثمار، استثمر الوقف من خلال الريع خلال الفترة الماضية واستفاد منها، وثم تؤول بعد ذلك إلى الطرف الآخر. أيضا هي تخضع للحوكمة الفقهية إذا صح التعبير، إلى البحث الفقهي وإلى بحث الخبراء. فقط هذا مثال على استحسار وعجز بعض النظار عن الاستثمار وتحريك الأوقاف. أنت ضعها بين يدي خبير استثماري ويعطيك عشرات بل مئات المنتجات الاستثمارية التي تستطيع أن تحرك بها ما عندك من الأوقاف.
نعم.
يعني كان بعض الأوقاف عنده مبنى كبير أصلي، فاستطاع أن هذا الخبير الاستثمار، وهي فكرة بسيطة أيضا جدا، أن يخصص جزء من هذه المكاتب الإدارية للتأجير. كانت مكاتب فارغة ليس فيها شيء، والوقف ناشئ ويحتاج 10 سنوات حتى يملأها مثلا، أعطي الوقف كله موارده المالية وموارده ما يتعلق بالأصول، حط أضعها عند خبير وسيخبرك ماذا تحتاج حتى تطور هذه الموارد وتستفيد من هذه الأموال، سواء كانت أصولا أو كانت نقدا أو كانت منافع. ويعني البقاء على الحالة التقليدية ومعالجة الأوقاف بالطريقة التقليدية هي سبب من أسباب تدني ارتفاع حالة الاستثمار لدى الأوقاف.
الشيخ الكريم، يعني تعديل المسار الاستثماري، بعض الأوقاف ربما يكون لديها تعثر في مشاريعها، يعني ينتظرون الحل يأتيهم، لا يكون هناك مبادرات لانتشال هذا الوقف من دوامة الخسائر.
نعم، ولهذا أؤكد على ما ذكرت، وهو قضية أن يوجد خبير مقيم إذا كان الوقف كبير جدا، خبير استثماري
يستحق
مقيم،
أن يكون
موجود، أو أن يكون بعقد بحيث يأتي بين وقت وآخر
غير متفرغ،
يستطيع أنه يراقب جميع الأصول وجميع الأملاك وجميع المنافع والأعيان التي عند الوقف حتى يبني استثماراتها هذا الوقف بطريقة صحيحة. مثل ما تفضلت، لا تجعل شخص تأتيه الفرصة الاستثمارية يعني تأتيه مثل الشمس وإلا لن يبحث عن شيء، هذا مو صحيح.
لابد أن
الصحيح أنك تجعل أنك خبير هو يقوم بمراقبة الفرصة الاستثمارية كعين الصقر، فإذا وجد الفرصة المناسبة عرضها بدراساتها ودراسات الجدوى المتعلقة بها، ولأن هذا عمله الأساسي. وبعض الناس يستكثر أن يكون هناك خبير مقيم أو غير مقيم، ثم في النهاية الحقيقة استثمارات الوقف تتدنى والسبب هو إدارته بطريقة تقليدية.
الشيخ الكريم، القرارات الاستثمارية الكبيرة جدا التي ربما تغير هذه شكل هذه الأوقاف، هل ترى أن تكون بيد الناظر أم مع مجلس الإدارة بشكل عام؟
أيضا ذكرتها سابقا وسؤالك تأكيد جميل، وهي أن تتخضع هذه في الأنظمة وصك الوقفية وأنظمة الاستثمار داخل هذه المنشأة الوقفية، أن تكون حاكمة لهذه المسألة.
جميل.
كل طبعا ليس في الأصول، احنا نتكلم على استثمارات.
نعم صحيح،
تكون استثمارات بناء هو أصل لكنه هو استثمار ليس هو عين الوقف نفسها.
جميل،
فهذه ينبغي أن تعالج بالحوكمة الإدارية والمالية والخبراتية أيضا، حتى تعالج حتى مسألة الاستثمارات الكبرى التي تغير المسار بشكل كلي، من مجال عقاري إلى زراعي، ومن زراعي إلى تجاري، ومن تجاري إلى صناعي،
وهكذا.
نعم.
شيخنا حفظكم الله، استثمار الوقف عن طريق الإجارة الموصوفة وفي الذمة والمنتهية كذلك في التمليك.
نعم، هذه أفتت المجامع الفقهية بجوازها، وهي الإجارة الموصوفة بالذمة، بحيث أنه يكون هناك أؤجرك، ما عندي عقار الآن لكن أؤجرك هذه الشقة وهذا المعرض، بعد سنة ونصف أو سنتين ينتهي هذا المشروع الكبير، فيؤجر ويدفع قسط من الإيجار حتى تساهم في عملية تمويل أصل الاستثمار أو حتى أصل الوقف إذا كان هذا يتعلق بأصل الوقف، في إنشاء أصل الوقف، هذه جائزة لا بأس بها.
يعني مثلا تأجير جزء من هذا المشروع من هذه البناء،
يعني أنا عندي خارطة وعندي مخطط وعندي أرض معلومة، هو يقوم بشراء مكاتب معينة أو معارض أو شقق للسكن.
نعم.
عفوا، باستئجارها
يستأجرها
أو حتى الشراء أحيانا، فهذا جائز لا بأس به أنه يتم، وحتى لو كان للأوقاف بالشرطين المذكورين، قضية أن تمر على الإجازة الشرعية وأن تمر على الإجازة إجازة أهل الخبرة وهم أهل الاستثمار أو أهل الاستصناع.
الدخول شيخنا الكريم بريع الأوقاف في الصناديق الوقفية الاستثمارية،
الصناديق الوقفية هي الحقيقة مجموعة أعمال أصول وأسهم وصكوك وتسمى أيضا هي مثل المحفظة الاستثمارية، هذه إذا اكتملت فيها شروط المالية جاز وقفها لا بأس بذلك، بل هي أولى عندي من وقف النقود التي الآن تقريبا أطبقت عليها الفتوى والمجامع الفقهية على جوازها، هو وقف نقد، فهذه مما يجوز في أنواع الاستثمار.
طبعا يجب أن تكون وفق الضوابط الشرعية
كذلك، الشرعية والخبرة
والتجارية.
نعم،
الخبرة فيها مخاطرة،
دائما تنسى الخبرة. نعم،
وهذه أمر مهم جدا شيخ الكريم.
صحيح. نعم.
شيخ الكريم، يعني مثل هذه الصناديق الوقفية الاستثمارية ألا يمكن كذلك أن تكون دافعة وداعمة للأوقاف، بمعنى أن يكون مثلا لدينا هناك محفظة استثمارية من ريعها يمكن أن تمول أوقاف أخرى حتى لو لم تكن هذه الأوقاف منتسبة لصاحب هذه المحفظة؟
هذا إذا كان نص الوثيقة الوقفية يدل على هذا، ويسمى يعني إعادة الوقف،
تدويره،
أنا أخرج وقف من وقف.
جميل.
فأخرج الوقف هذا من الوقف الأول، فهذا جائز، وبعض إخواننا من أهل العلم يقولون بأنه جائز حتى في الأوقاف، هي الحقيقة هو أصل، بس لا تخرج هذا الوقف من سيطرة نظارة هذا الوقف، لا تخرجه. يعني يقول هذا وقف للجهة الفلانية،
نعم،
تستمر وتتابع، فإذا كانت مخرجاتها جيدة استمر، وإلا رجع الأصل هو للوقف الأول. لكن يبقى هذا الوقف الذي أقمته لجهة خيرية تحت باسم الوقف الأصلي وتحت سلطة النظار، لكن تعطيهم وكالة على إدارته وعلى أخذ ريعه. أنا لا أرى الحقيقة في هذا مانع، لأن الوقف باقي وأصله باقي، والريع تحول إلى وقف يدر أيضا وينفع. لكن بعضهم يقول يشترط، لماذا يقول قمت بتحويل هذا المال السائل الذي يصرف على الجهات الخيرية بشكل مباشر حولته إلى عين، والعين مكلفة؟ وهذا مذهب وطريقة الحقيقة، لكن الأقرب أنه إذا احتاج إلى هذا فلا بأس للاستدامة لمشروعات مهمة وخطيرة ينتفع بها، مسائل إغاثية مثلا تحتاج إلى إغاثة، مسائل طبية في مواقع الاحتياج، فإذا دعت إليها الحاجة فهو وقف، يبقى وقفا الحقيقة وله أهمية.
ودعت الحاجة لهذا الفاصل شيخنا الكريم، نعود بعدها إن شاء الله لاستكمال حوارنا. فاصل قصير مشاهدينا الكرام، نستكمل بعدها حوارنا في أروقة الوقف، فكونوا معنا.
دعوة خالقنا والنعرف للوقف الأحكام،
يجزينا الله به خيرا ونفيد به أهل الإسلام.
تتنافس المساجد والجوامع في المملكة العربية السعودية على تفطير الصائمين، ويعلن أئمة الجوامع والمساجد عن برامجهم لوجبات الإفطار كل عام في شهر رمضان المبارك. ومن البرامج المقامة في جامع الشيخ سليمان الراجحي بالرياض برنامج إفطار الصائمين في شهر رمضان المبارك في 4 مواقع، وقد استفاد منه 40,810 مستفيدين. وكذلك يقام البرنامج في الأيام الفاضلة والتي تشمل إفطار أيام الاثنين والخميس والأيام البيض ويوم عرفة ويوم عاشوراء. وبفضل الله عز وجل بلغ عدد المستفيدين من ذلك البرنامج المبارك خلال هذا العام 21,119 مستفيدا. كما يقدم الجامع خدمات متكاملة للمعتكفين في العشر الأواخر من شهر رمضان، وقد استفاد من تلك الخدمات كل يوم 721 معتكفا.
دعوة خالقنا والنعرف للوقف الأحكام،
يجزينا الله به خيرا ونفيد به أهل الإسلام.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، بعد متابعة هذا الفاصل نعود أيضا للترحيب بضيفنا الكريم في هذا اللقاء المبارك، صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، عضو محكمة الاستئناف سابقا. مرحبا بك شيخنا الكريم.
أهلا بك أبو عبد الله، حياك وبياك.
شيخ الكريم، كنا قبل هذا الفاصل نتحدث هنا عن الصناديق الوقفية الاستثمارية، برأيكم هل الأفضل أن يعهد في إدارة هذه الصناديق الوقفية الاستثمارية إلى المؤسسات المالية القائمة، أم يستقطب بعض الخبراء لإدارة هذه المحافظ داخل هذه المؤسسة الوقفية؟
أولا احنا أخذنا الحكم أنه جائز.
نعم.
الحقيقة الشكل الإداري وطريقة الإدارة أنا لا أعرف.
طبعا جائز وفق الضوابط الشرعية.
نعم، الضوابط الشرعية وما يتعلق بالضابط الخبرة.
صحيح.
هذا الضابطان الرئيسيين يعني. والخبرة الحقيقة هو شرعي أيضا.
جميل.
كيف تدار؟ أنا لا أعرف كيف تدار الحقيقة، لكن لا أعرف أن هذه تدورها مؤسسات مالية مستقلة.
لها خبرة،
لا تتمكن، مو بسهم وتبيع، أنت شاشة أسهم تبيع وتأخذ.
صحيح.
هي محفظة استثمارية تقوم بإدارتها جهة متخصصة في الجوانب المالية والاستثمارية، هذا الذي أعرفه الحقيقة.
جميل.
فهذه تقوم بها جهات، عقد معهم على إدارة بعض الأصول والأسهم والمحافظ التي عند هذا الوقف، فتقوم هذه المؤسسة بهذا العمل وتعطيهم بالنهاية الأرباح المتحصلة من هذه العملية.
نعم. استثمار الوقف شيخنا الكريم في المرابحة للآمر بالشراء.
المرابحة للآمر بالشراء صدر فيها قرارات من المجامع الفقهية بالجواز، وهي صيغة معروفة الآن واللي تعمل عليها شركات التقسيط الآن. اللي يقول هذه السيارة أريدها فتشتريها شركة التقسيط وتبيعها على الراغب فيها. إن استخدمها صارت يعني بيعا بالآجل، وإن باعها صارت تورقا. فهي جائزة وفيها الحقيقة ثغرات وحيل عند الناس، إذا سلم منها الشخص فهي من العقود الجائزة لا شيء فيها.
يعني الشيخ الكريم مثلا يطلب من هذه المؤسسة المالية أن تشتري له هذه السيارة،
نعم،
ثم بعد ذلك تتملكها هذه الشركة.
هذا صحيح.
طب لو شرط عليه شيخ
إذا دخل فيها الوقف، هذا من الاستدانة على الوقف هنا.
استدانة الوقف.
لكن الوقف هو اللي يريد أن يكون مدينا.
أي نعم.
فيكون عليه شيء في هذا، وذكرنا شروط الاستدانة على الوقف وما يتعلق بها. لكن من حيث الأصل الشرعي من العقود الجائزة، ويجوز للوقف أن يدخل فيها سواء لتمويل بعض العقارات اللي عندها أو تمويل بعض المواد، بعض المكاتب، بعض الطاولات، السيارات، كل هذا جائز. وإذا كانت المصلحة الاستثمارية تقتضي ذلك برأي الخبير. نعم.
المؤسسة الوقفية شيخنا الكريم إزاء هذا الموقف الاستثماري على أمرين، يعني بعض ربما تنمى أموال الوقف من خلال يعني استدانة الناس وتمويلهم بالسيارات والأسهم وغير ذلك، ما يسمى بالتورق. والجانب الآخر ممكن أن ينمى هذه الأوقاف من خلال استدانة كذلك من المؤسسات الاستثمارية
كذلك. نعم. بس بشرط كما ذكرت ورجوعها إلى مبادئ الشرعية، وكذلك أيضا إلى الخبرة وإلى الحوكمة المالية والاستثمارية داخل المنشأة الوقفية.
وما ينطبق على
ما يكون الرأي لأناس لا علاقة لهم بالاستثمار،
وما ينطبق على السيارات ينطبق على الأسهم كذلك،
كل شيء. نعم.
نعم.
شيخ إلا ما يتعلق بأصل الوقف، ذكرنا أنه لا يدخل في هذه العمليات إلا إذا نص عليها الواقف، يقول هذا المال هكذا ويقلب في كذا وكذا، فهذا يجوز على الصحيح. نعم.
طيب شيخ الكريم، الفرق بين المرابحة بالآمر بالشراء وكذلك البيع بالتقسيط.
البيع بالتقسيط مباشر، الشركة تملك السيارة وتبيعها عليك، شركة عقارية تملك المنازل وتبيعها عليك بالتقسيط. بينما الشركة الوسيطة هنا في المرابحة الأمر بالشراء هي لا تملك، تقول عين السيارة عند أي شركة أخرى أو مؤسسة فإذا عين الشيء المطلوب سواء كان عقار أو سيارة، تذهب الشركة الوسيطة تشتريها وتحوزها الحجازة الشرعية طبعا العرفية، ثم تبيعها على الراغب في الشراء.
جميل. استثمار الوقف بالسلم شيخنا الكريم.
السلم عقد جائز، وفيه الحقيقة استدانة، سواء كان استدانة للوقف السلم أو على الوقف، هذه أيضا جائزة لا شيء فيها، وهي تخضع للخبرة أيضا.
الله يعني. صورتها شيخ الكريم،
صورتها هي تقديم رأس المال وتأخير الثمن نفسه، مثل الآن اللي يتعاملون في السوق العادية بالصابون مثلا وبأكياس الأرز وغيرها، يسلم لها أكياس الأرز ويكون عفوا المال، ويكون دفع السداد من خلال بضاعة معينة في وقت معين، ولها شروط تختلف عن البيع.
تقصد ما يسمى بالبيع على التصريف؟
لا، هذه مسألة أخرى.
أجل
يعني بدل البيع ما يكون الدفع المبلغ واستلام البضاعة، هنا أنت تدفع المبلغ ويرد لك الثمن بعد سنة بضاعة
وليس،
ولكن قيمة البضاعة هي أعلى من قيمة النقد المقدم، ففيها فائدة وربح. هذا هو السلم، وله شروط معلومة عند الفقهاء فيما يجوز به السلم.
ما ترى الشيخ الكريم،
الوقف لا يختص بحكم أنه يجوز له أو لا يجوز، إلا ما ذكرناه من قضية المخاطرة واعتبار الخبرة وصحة محل الاستثمار، هذا لابد أن نرجع فيه إلى الخبير. تدخل في سلم وفيه مخاطر معي، في شيء أحسن منه أفضل، أنت إذا تأثم، مو بقض أنك أخطأت وبس، تأثم إذا أدخلت في سلم وهناك عقود أكثر أمان منه مثلا، وهذه لا ينبغي أن تكون الحقيقة في عين الناظر دائما، لا يستقل بقرار، تخسر على الخبير لكنك في الحقيقة تربح الشيء الكثير، حفظ المال والتحوط له وعوائد جيدة في الاستثمار.
حقيقة أنك بدت تساؤلي بهذا الاستدراك المبارك شيخنا الكريم،
حياك الله وبارك.
إذن كل الشكر والتقدير مشاهدينا الكرام بعد شكر الله عز وجل مع وافر الدعاء لضيفنا الكريم في هذا اللقاء المبارك صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، عضو محكمة الاستئناف سابقا، أن كان ضيفا كريما علينا في أروقة الوقف. الشكر يمتد لكم أنتم مشاهدينا الكرام على حسن الصوت وكريم المتابعة، هذه تحياتي وتحيات كافة الإخوة المباركين في مؤسسة ساعي لتطوير الأوقاف، وهي الجهة الراعية لهذا البرنامج، كذلك شكر وتقدير لكافة الزملاء طاقم هذا البرنامج. نلقاكم إن شاء الله في اللقاء القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لجنان الخلد مددت يدي ووقفت اليوم لخير غد بشرى لنقود أوقفها وقفا لله إلى الأبد. لجنان الخلد مددت يدي ووقفت اليوم لخير غد بشرى لنقود أوقفها وقفا لله إلى الأبد. ما عندي ينفد لا ريب وسيبقى ما عند الرحمن وقفا لله أقدمه حسنات في كف الميزان. فلنسمع دعوة خالقنا ولنعرف للوقف الأحكام. يجزينا الله به خيرا ونفيد به أهل الإسلام.